قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحديث عن أشراط الساعة الكبرى، جنبنا الله إياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول مستعينا بالله عز وجل، يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. هذا وقد سبقت الأشراط الصغرى للساعة، وها هي الأشراط الكبرى التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد مجتمعة، وبعد ذلك فصلت في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تتذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال والدابة، دابة الأرض، وذكر الدخان، وذكر صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج ونزول المسيح عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها، وذكر كذلك 3 خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وذكر نارا تخرج تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. فهذه 10 آيات مجملة، أما بشيء من التفصيل فالحديث عن الدجال فحواه ومؤداه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله في كل صلاة صلاها من شر فتنة المسيح الدجال، فهي من أعظم الفتن التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وبالناس كلهم على وجه الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين يدي الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. وذلك كما لا يخفى عليكم، لأن المرء يخشى فيه على دينه، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يتغير دينه من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. فلذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله دبر كل صلاة من فتنة المسيح الدجال، بل إن الفتنة التي هي في القبر وهي فتنة سؤال الملكين تكاد أن تشابه فتنة المسيح الدجال، إذ النبي قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. ففتنة الدجال عظيمة، ولذا حذره كل نبي من الأنبياء، حذر قومه من فتنة المسيح الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذره قومه وحذره وحذر قومه، وإني أحذركموه، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وهل هو أعور العين اليمنى أم العين اليسرى؟ جاءت رواية بهذه ورواية بتلك، والأظهر أنه أعور العين اليمنى. قال صلى الله عليه وسلم: مكتوب بين عينيه كافر أو كافر، يقرأه كل مسلم أمي أو من يقرأ ويكتب. فكل مسلم يقرأ المكتوب بين عيني الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا: إنه أعور، وإنه ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مدة مكثه في الأرض، فقال يمكث فيها 40 يوم من أيامه، يوم من أيامه كسنة، ويوم من أيامه كشهر، ويوم من أيامه كجمعة، وسائر أيامه كسائر أيامكم، وسائر أيامه كسائر أيامكم. يمكث الدجال في الأرض 40 يوم من أيامه كسنة، يوم من أيامه كشهر، يوم من أيامه كجمعة، يوم من أيامه كسائر أيامكم. قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدرة، اقدروا له قدرة، أي كلما مر ما يقارب 24 ساعة فصلوا فيها 5 صلوات، اقدروا له قدرة. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين أن النبي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أتباع الدجال من النساء، قال العلماء وذلك لقلة دينهن ونقص إيمانهن فيتبعن الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من في بيان فتنة هذا الدجال إن معه ماء ونار، فناره ماء وماؤه نار، فترى الشيء كأنه ماء فإذا به نار، وترى الشيء كأنه نار وإنه لماء. فهكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين النبي بعض صفات الدجال هذا من ناحية جعودة الشعر، قال إنه جعد، يعني شعره جعد أكرد كما يقول الناس، أو أعور كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يميل إلى القصر كما في بعض الأحاديث عند أحمد وغيره، أفحج متباعد ما بين الساقين. هذه بعض صفات المسيح الدجال كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حروزا يحترز بها الشخص من المسيح الدجال، فمن هذه الحروز التي يحترز بها الشخص من المسيح الدجال التعوذات دبر كل صلاة أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن هذه الحروز الابتعاد عنه، الابتعاد عنه وعدم مواجهته، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع عن الدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد عنه، فلا تعرض نفسك لفتنته، فقد لا تملك نفسك، قد لا تملك نفسك. وأيضا حث النبي على إبعاد نسائنا وبناتنا وأولادنا عن الدجال حال ظهوره، حث على إبعاد النساء، حتى إنه في بعض الطرق وأن الرجل لا يربط ابنته أو زوجته حتى لا تخرج للقاء المسيح الدجال. ومن الحروز قراءة مطالع سورة الكهف عليه، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات الأول من سورة الكهف عصم من المسيح الدجال، فتنته عظيمة يرد الأرض ويمر فيها وبسرعة سريعة، ومعه أيضا جيشه، ويأتي إلى أبواب مدينة رسول الله، وعلى أبواب المدينة ومكة ملائكة يحرسونها، يأتي كي يدخل المدينة فإذا بملائكة يحرسونها، ويخرج إليه من أهل المدينة شاب هو أفضل شاب آنذاك، فيقول له أنت الدجال، أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله عنك، فيقول لأتباعه أرأيتم إن قتلت هذا الرجل ثم أحييته أكنتم مصدقي، يعني أني ربكم؟ قالوا نعم، فيظهر أنه قتله وأنه قطعه قطعتين، قطعة اليمين وقطعة الشمال، ومر بين جسمه وهو مقطوع، وهو أقرب إلى السحر كما هو معلوم، بل هو ساحر، ساحر كبير كذلك. وما يدل على سحره أن معه جنة ومعه نار في الظاهر، وجنته نار، عفوا، أن معه ماء ونار، ماؤه نار وناره ماء، فيوهم الناس أنه قتل هذا الرجل الشاب الذي هو من أفضل أهل المدينة آنذاك، يشقه نصفين أمام الناس، نصف عن اليمين ونصف عن الشمال، ويمشي بين النصفين كي يؤكد لهم أنه قتله، فيقول لهم ما ترون، فيشهدون له بأنه الله، فيقول له قم، فيقوم وقد اجتمع أمامهم في الظاهر، فيقول له هذا الشاب والله والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي بشرنا به، عفوا الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي كي يقتله على الحقيقة فلا يستطيع أن يمكن منه، وهذا من أفضل من هم على وجه الأرض آنذاك. يأتي كي يدخل المدينة إذا بملائكة يحرسونها، ترجف المدينة رجفات، يخرج منها كل منافق، تطرد آنذاك كل منافق من المنافقين. هذا شيء من أمر الدجال. وبينما إمام من أئمة المسلمين آنذاك قيل إنه المهدي يقاتل ويفتح بعض البلاد، إذا به يسمع أن يصيح الشيطان أن الدجال قد خرج، ولم يكن خرج، فيرسل من يبحث فيجد فعلا الدجال خرج في هذا التوقيت بين المدتين، فيذهب لقتاله فلا يستطيع أن يقتل الدجال، فتستمر الملاحم، وينزل المسيح عيسى عليه السلام، ينزل من السماء وسيفه يقطر دما، ينزل واضعا يديه بين جناحي ملكين فيقتل الدجال، يقتل الدجال، يأتي الدجال كيارب فلا يستطيع، فيقتله المسيح عيسى عليه السلام، ولبقاء عيسى تتمة إن شاء الله تعالى في هذا المقام، فيقتل المسيح الدجال وتملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، ويأتي المسيح يقدم، عفوا، يأتي إمام المسلمين آنذاك يقدم عيسى عليه السلام لإمامة الناس في الصلاة، فيقول لا بل تقدم أنت، بعضكم لبعض أئمة، تكرمة الله لهذه الأمة. هذا وفي ثنايا الحديث عن المسيح الدجال يرد الحديث عن شخص يقال له ابن صياد، وابن صياد هذا، ابن صياد هذا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة مرتابين في أمره غاية الارتياب، هل هو المسيح الدجال أو ليس هو بالمسيح الدجال، والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لم يقطع بشيء في هذا الصدد، بل ذهب يوما كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه ومنهم عمر بن الخطاب كي يصلون إلى بيت ابن صياد، فطفق النبي يتقي جذوع النخل كي يصل إلى بيت ابن صياد ولا يسمع به، يفاجأ به ابن صياد، فمشى يتقي جذوع النخل، فما هو إلا أن وصل وابن صياد نائم، يريد النبي أن يطلع على أحواله وهو نائم، هل هو من الشياطين، من السحرة، من الكهنة، فلأمر قضاه الله رأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد، فقام ابن صياد مفزوعا فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بين أو لو تركته لاستبان حاله، وكان النبي قد أضمر في نفسه صورة الدخان، فقال له إني خبأت لك خبيئا يا ابن صياد، فما هو؟ قال الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال للنبي أتشهد أني رسول الله يا محمد؟ فقال آمنت بالله ورسله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام آمنت بالله ورسله. فالشاهد أن الرجل ارتيب في أمره ارتياب شديد، ارتيب في أمره ارتياب شديد، وبعد مدة والناس يتحدثون عمر أراد أن يقتله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن هو الدجال فلن تمكن منه، لن تستطيع قتله، لن تسلط عليه. وإن لم يكن هو الدجال فلا حاجة لنا في قتله، أن عملك هذا تحصيل حاصل. إن كان الدجال فقد كتب الله له أن يخرج لإضلال الناس، ولن تمكن منه، لن تسلط عليه. وإن لم يكن هو فلا حاجة لنا في قتله. فبقي الصحابة مرتابين في أمره، عمر يقسم أنه الدجال، الرسول يسكت، جابر يقول إنه الدجال، الرسول عليه السلام يسكت لا ينفي ولا يثبت صلوات الله وسلامه عليه. ومرت الأيام والناس ينظرون إلى ابن صياد، وكان من اليهود، نظرات مريبة. فخرج يوما مع أبي سعيد الخدري أو مع ابن عمر، فتشكى حاله: يا ابن عمر الناس يتهمونني أنني الدجال، والنبي يقول إنه لا يولد له وقد ولد لي، ويقول إنه لا يدخل المدينة وأنا ذا خارج من المدينة، الناس ظلموني يا ابن عمر بكلام مثل هذا الكلام. وابن عمر خائف منه، فهذا قال ابن عمر: متى فقأت عينك؟ عينه تغيرت بعد أن كانت سوية، فقئت العين. قال: ما أدري متى فقئت عيني. قال: كيف لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن كانت في رأسي أو في عصاك سواء. وكلمه كلاما جعل ابن عمر يخاف ويرتاب. قال: ما شعرت إلا وأني أضربه ضربة، والله ما دريت ماذا حدث بعدها. فالشاهد أن العلماء يوجهون كلامه، هو الرسول قال لا يدخل المدينة، أي في وقت بعثته كدجال. فمات الرسول والناس مرتابون في أمر ابن صياد، واختفى فجأة ولا يدرى أين ذهب. فهذا شيء من أمر ابن صياد. ويرد أيضا في هذا الصدد، وشيء يجب التذكير به ويلزم توجيهه أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مروي من طريق فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فجاء تميم الداري وأسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا في شأن أنه كان في بعض البحار في أسفار، فلعبت الأمواج بسفينتهم، فضربت الأمواج السفينة فألقت بها على جزيرة في وسط البحر لا يدرون مكانها. فلما وصلت السفينة إلى الجزيرة نزلوا، فإذا بدابة أهل بالشعر طويلة الشعر، فدابة مخيفة، قالوا: من أنت؟ كلمتهم وكلموها، فقالت، أخبرتهم وقالت: ها هنا رجل إلى حديثكم بالأشواق. فأدخلتهم من مكان إلى مكان، فدخلوا المكان فإذا برجل موثق بسلاسل من حديد مكبل تكبيلا شديدا، فسألهم: من أين أنتم؟ قالوا: من العرب. فقال لهم: هل بعث فيكم رجل؟ قالوا: نعم بعث، ما اسمه؟ محمد. فقال: هل اتبعوه الناس؟ هل أطاعوه أم عصوه؟ قالوا: أطاعوه. قال: هو خير لهم. فسألهم عن بحيرة الطبرية، وهل جف ماؤها أم لم يجف؟ قالوا: ما جف ماؤها. قال: يوشك أن تجف، أجف ماؤها. سألهم عن نخل يقال له نخل بيسان، أقطع نخل بيسان أم لم يقطع؟ قالوا: لم يقطع. قال: يوشك أن يقطع. وقال عن نفسه: إنه هو الدجال، وإنه يوشك أن يؤذن له في الخروج، وأنه سيطأ بلاد الأرض إلا مكة والمدينة، وإن يوما من أيامه كسنة، ويوما من أيامه كشهر، ويوما من أيامه كجمعة، وسائر أيامه كسائر أيام الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ها هو تميم الداري، كان رجلا نصرانيا، فجاء وأسلم وحدث عن الدجال حديثا نحو الذي كنت أحدثكم به، أو قريبا من الحديث الذي كنت أحدثكم به. هذا الحديث يسمى حديث الجساسة، وقد أخرجه مسلم، وقد حاول بعض الناس أن يطعنوا فيه لكون من روته امرأة وهي فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، ولكن كم من حديث تفردت به امرأة وقبل. لكن يبقى الإشكال، هل هذا هو الدجال؟ وما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هو تميم يحدثكم عن الدجال حديثا نحوا من الذي كنت أحدثكم به؟ فبعد عن النظر في المتون، كلمة نحو حديث كنت أحدثكم به، كلمة نحو لا تعني المشابهة في كل الجزئيات، إنما قد تعني المشابهة في بعض أجزاء الحديث أو في بعض معانيه، ولا يلزم أن يكون حذف القزة بالقزة. أخبر النبي في حديث مستقل أن الدجال تحرم عليه مكة والمدينة، وأن يوما من أيامه كسنة، ويوما من أيامه كجمعة، ويوما من أيامه كشهر، ويوما كجمعة، وسير أيامه كسير أيامنا. فحدث عن الدجال بمثل الذي حدث به تميم الداري في بعض الأجزاء. فأيضا العلماء متوقفون في أمره، هل هو حي إلى الآن أم أنه قد مات؟ هل هو الذي كان في الجزيرة أم لا؟ وهل سيبعث إذا كان ابن صياد أو الذي في حديث الجساسة سيعيش إلى هذه المدة، أم أنه ما ولد إلى الآن؟ الله أعلم بتفاصيل ذلك. لكن لزمنا أن نتعوذ بالله من الدجال، ويتبعه ويأتي من ناحية المشرق، والمشرق دوما بلاد الفتن، وليعلم هذا، لأن النبي قال الفتنة من قبل المشرق، الفتنة من قبل المشرق، الفتنة من قبل المشرق، حيث يطلع قرن الشيطان. فالفتن كما بيّن الرسول أنها تكون من قبل المشرق، الفتن كما بيّن رسول الله أنها تكون من قبل المشرق. ولذلك ترون الآن، هل الفتن من ناحية المغرب أكثر أم الفتن من ناحية المشرق؟ فالفتنة من ناحية المشرق. ويتبعه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، عليهم الطيالسة. فاليهود هم أكثر أتباع المسيح الدجال من الأمم، وأكثر أتباع الدجال من النساء كجنس. هذا وكما سلف، فإن عيسى عليه السلام ينزل ويقتل المسيح الدجال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام وخروجه ونزوله، قال لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. فعيسى يحكم ولا يقبل جزية، إنما الإسلام أو القتال عليه الصلاة والسلام، وكذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال، ويعيش الناس في أمان ورخاء. إلا أن الله سبحانه وتعالى يقدر في زمن المسيح عيسى عليه السلام أن تخرج يأجوج ومأجوج، كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المسيح عليه الصلاة والسلام نازل لا شك في ذلك وارتياب. قال الله تعالى في كتابه الكريم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال تعالى وإنه أي نزول عيسى عليه السلام لعلم للساعة، أي لشرط وعلامة من علامة الساعة، فلا تمترن بها واتبعون هذا الصراط المستقيم. وسمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكن أن ينزل فيكم المسيح عيسى بن مريم حاكما مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال عليه الصلاة والسلام من لقيه منكم فليقرئه مني السلام، من لقيه منكم فليقرئه مني السلام صلوات الله وسلامه عليهما. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحجن عيسى بن مريم البيت أو ليعتمرن أو ليثنيهما جميعا، يعني هل بالحج والعمرة مقترنين. بعد أن يقتل المسيح عيسى عليه السلام المسيح الدجال ينتشر الأمن والأمان في الأرض، وتنتشر البركات وتزداد البركات زيادة كبيرة، إلا أن الله يقدر خروج يأجوج ومأجوج كما أخبر في كتابه، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع يأتون مسرعين في غاية من الإسراع، وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، فخروجهم دليل على اقتراب الساعة واقترب الوعد الحق. فهؤلاء القوم أيضا مجيئهم من قبل المشرق، من نواحي المشرق على ما ذكره عدد من العلماء، هؤلاء لا طاقة لأحد بقتالهم، حتى المسيح عيسى عليه السلام يوحي الله إليه: يا عيسى يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد من البشر على قتالهم، فما العمل إذا لم تكن لنا قدرة على القتال؟ لأننا نستفيد الفقه أيضا من القصص ومن الأشراط، أشراط الساعة وغير ذلك. إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، جنب عبادي إلى طور سيناء، لا تواجه حينئذ يأجوج ومأجوج، فلا قدرة لأحد على قتالهم. فإذا كانت القوة غير متكافئة بالمرة، يعني أنت شخص تقاتل جيشا بضجه وضجيجه وما تملك أنت إلا الآلي، فمحاولة أشبه بأن تكون محاولة انتحار والقابل يدي إلى التهلكة. فحرز عبادي إلى الطور، فيحرز المسيح عيسى عليه السلام عباد الله المؤمنين إلى طور سيناء وينتقل بهم إلى هنالك، فتخرج يأجوج ومأجوج على الوجه الذي وصف الله في كتابه ووصف النبي في سنته، وهم من كل حدب ينسلون فلا يمرون بشيء إلا أبدوه، حتى إن أحدهم إنهم يمرون بالنهر، نهر مليء بالماء يمرون به الصباح فلا يأتي المساء إلا وقد جف لكونهم شربوه، ويقتلوا كل من قابلهم حتى يروا أنهم قد أبادوا من على وجه الأرض، فيقولون: ها نحن قد أبادنا من على وجه الأرض، فلنتجه بحرابنا إلى السماء، فيضربون بالرماح إلى السماء كي يقتلوا أهل السماء وهم لا يرونهم، فمن فتنة الله لهم أن الرماح والنشاب ترجع مخضوبة دما، فيقولون: ها نحن نقتل أهل السماء، ويستمرون في ذلك. أما المسيح هنالك في طور سيناء أو مع عباد الله المؤمنين عليه الصلاة والسلام يشأر إلى الله ويدعو ربه، والمؤمنون يدعون ربهم جل وعلا، ما لهم من ملجأ من الله إلا إليه، فيكثرون من الدعاء ويجتهدون في الدعاء أن يهلك الله هؤلاء القوم، أن يهلك الله هؤلاء القوم، فيسلط عليهم مرض وتسلط عليهم آفة فتميتهم جميعا، فيصبحوا موتى. فلما أصبحوا موتى تمتلئ الأرض من نتنهم ودهمهم وجثثهم وروائحهم، فيجأر عيسى ومن معه إلى الله أن يصرف هذه الريح، فتأتي ريح تحملهم وتلقي بهم إلى حيث شاء الله وتطهر منهم الأرض، فيخرج عيسى يحكم زمنا، ثم إن الله سبحانه وتعالى يقبض عيسى عليه السلام، وتأتي بعد ريح باردة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. قبل ذلك يحدث أن الشمس تطلع من مغربها، وإذا طلعت كما قال تعالى في كتابه الكريم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب وتسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها في الطلوع فتؤمر بالطلوع، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن ربها في الطلوع فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فإذا رأها الناس طلعت من مغربها آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أيضا كما سلف الحديث عنه أن دابة تخرج تقول للمؤمن أنت مؤمن وتقول للكافر أنت كافر وللمنافق أنت منافق، لكن أين مكان طلوعها؟ أولا كونها خارجة يقينا، إذ الله قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فستخرج حتما، ولكن أين ستخرج وماذا معها؟ وهل تسم المؤمن على جبهته وسمة وتسم المنافق بوسمة فضلا عن الكلام أم لا؟ تفاصيل ذلك ليس فيها خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان من أهل العلم من قال إنها ستخرج عند الحرم وعند الكعبة وستكون فتنة للناس أي ابتلاء للناس، لأنها ستخبر يعني فضائح أمام الناس، المنافق ستقول له أنت منافق والمؤمن ستقول له أنت مؤمن، فنعوذ بالله من أن نكون من المنافقين. فهذه الدابة ذكر أمرها إجمالا في كتاب الله عز وجل، وتفصيلات وردت بأسانيد ضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت أسانيد لموقوفات وإسرائيليات، أما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأخبار التي وردت في ذكر الدابة أخبار قليلة، والله تعالى أعلى وأعلم. تقدم أنه يأتي دخان، وقد قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هل هذا الدخان الذي ذكر في سورة الدخان والذي تسمت السورة باسمه الدخان هل حدث أم لم يحدث؟ فمن العلماء من قال، وعلماء الصحابة أعني، أن الدخان هذا من أشراط الساعة الكبرى، وأنه دخان سيأتي فتأخذ المؤمن منه مثل الزكمة، أما الكافر فيتأذى أذى شديدا بهذا الدخان. ومن الصحابة كابن مسعود من وجه آية الدخان بتوجيه آخر وقال أن الدخان الذي بين يدي الساعة شيء آخر، فوجه ابن مسعود آية الدخان في سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال ما حاصله؟ إن قريشا لما تمردت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأبت عليه وامتنعت عن الإيمان وعارضته وحاربته دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابتهم مجاعة شديدة ومنع القطر من السماء حتى أشرفوا على الهلاك، حتى أكلوا الجيف ومصوا النوى وأكلوا الجلود وأكلوا الميتة، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كفار بالله لكن يثقون في رسول الله، ذهبوا إليه وقالوا جئت بوصل الرحم، تأمر بوصل الرحم، فأنت دعوت علينا فأصابنا الذي ترى، أكلنا العلهز ومصصنا النوى وأكلنا الجلود وأكلنا الميتة، فادعوا الله لنا، فدعا الله سبحانه وتعالى لهم، فدعا الله بكشف البلاء عنهم، ففيه جواز الدعاء للكفار بشيء من أمر الدنيا لعلهم يهتدوا. قال قوم فرعون لموسى عليه السلام يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فدعا لهم، قال تعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فإذا يجوز الدعاء للكفار إذا طمع في هدايتهم أن يفرج الله عنهم الكروب الدنيوية التي تحل بهم، ومن ثم يجوز التعاون مع الكفار أحيانا إذا حل بالناس جميعا بلاء عام. إذا حل بالناس جميعا بلاء عام جاز التعاون حتى مع أهل الكفر، حتى مع اليهود، حتى مع النصارى لكشف هذا البلاء العام، أو للتعاون في كشف هذا البلاء العام، كل بحسبه، حتى لو أدى الأمر إلى أن تدعو الله لهم بأن يكشف الله عنهم. فقالوا يا محمد مصصنا النوى وأكلنا العلهز وأكلنا الميتة وأكلنا الجلود وها نحن نموت وجئتنا بوصل الرحم فادعوا الله لنا. قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال تعالى قبلها فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. كان الرجل من المشركين على رأي ابن مسعود وعلى ما نقله من شدة الجوع ينظر إلى السماء فيرى كأن دخانا في السماء، مع ضعف البصر يرى كأن هناك دخان في السماء. فهذا تأويل عبد الله بن مسعود لقول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول كريم. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فأول البطشة الكبرى بما حدث يوم بدر. أما عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من العلماء يرون أن الدخان ما أتى وسيأتي، وثم نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، أي في القيلولة معهم في المبيت معهم، نار تطاردهم. ذكر بعض العلماء وأورد الحافظ ابن حجر عدة روايات في هذا الصدد، وكاد الإمام النووي أورد عدة روايات في هذا الصدد يفيدان أن هذه النار قد خرجت في أزمنة بني العباس أو بني بعض بني العباس بقليل أو في بني أمية. ذكروا أحداثا كثيرة، فالعلم عند الله هل النار التي تحشر الناس وفي بعض الروايات أنها تخرج من قار عدن، هل حدثت هذه النار خرجت أم أنها ما زالت بين يدي الساعة فالله أعلم. أما عن الخسوف الثلاث قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خسف بالمشرق، أي خسف عظيم ليس خسفا عاديا، إنما خسف عظيم بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. فثلاثة خسوف تحدث بين يدي الساعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال يا عائشة يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم وفي رواية أخرى يعوز عائز بالبيت. ومفاد الحديث أن جيشا يتوجه إلى البيت فيخسف بأولهم وبآخرهم كما في مجمل الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان هذا بإيجاز ليس بإسهاب واختصار، ليس بإسهاب وإطالة، كان هذا مجمل الحديث عن أشراط الساعة الكبرى. سلمنا الله إياكم من الشرور والآثام والفتن والقلاقل والبلايا. هذا وعن هذه الأشراط لا بد وأنها تحدث. فإذا جاء شخص وقال القيامة ستقوم غدا أو القيامة ستقوم بعد أسبوع أو بعد شهر، فنقول إلى الآن ما خرج الدجال، والدجال يوم من أيامه كسنة. لكن على أي حال مجيئها بعد هذه الأحداث تأتي بغتة، هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ثم إن هذه الآيات الكبرى للساعة والأشراط الكبرى للساعة تتتابع تتابع الخرز. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد الروايات: أولها طلوعا، أولها حدوثا طلوع الشمس من مغربها ثم دابة الأرض، والأخر على إثرها قريبا. فتتتابع تتابع الخرز وتتتابع بشدة، تأتي مسرعة كما قال تعالى في شأن يأجوج ومأجوج: واقترب الوعد الحق هم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وهل رفع القرآن من الصدور كما تقدم في أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إذ قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية، ويقول الشيخ الكبير والعجوز لا إله إلا الله، فيقول أبناؤهم: ما هذه الكلمة التي تقولها يا أبي؟ ما هذه الكلمة التي تقوليها يا أمي؟ فيقولان: وجدنا آباءنا يقولنا فنحن نقولها. هل هذا بعد نفاد الأشراط الكبرى للساعة بكاملها، أم أنها أثناء ذلك؟ الذي يظهر والله أعلم أنها بعد عيسى عليه السلام، بعد عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. كان هذا قول مجمل في أشراط الساعة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، اللهم آمين. وهذه الأشياء كلها لا تحملنا على التكاسل أبدا، بل نبذل ما استطعنا لنصرة ديننا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة شجرة صغيرة أو نخلة صغيرة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. فكل هذه الأشراط نحن نراها تزيدنا إيمانا، إذا رأينا التبرج مع استيائنا من حدوثه لكن نزداد تصديقا لنبينا الذي أخبر بأن التبرج سيكون بين يدي الساعة، فتزيدنا إيمانا، لكن لا تمنعنا من السير قدما على ما أمرنا الله به وما أمرنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما عدم تخلينا عن الأمانة التي حملناها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فالمسيح الدجال ليس مجرد فتنة أنه يأتي يفتن الناس بأسلوبه أو بسحره، هو ساحر كبير، يعني ساحر كبير، ومعه أيضا جيش قوي ومعه قوة. فسمى ملاحم تحدث بين المسلمين وبين المسيح الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فهناك من يخذل، هناك من يخذل، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك، وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فهناك قتال وملاحم ستكون بين المسلمين وبين المسيح الدجال. وليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ذا السويقتين من الحبشة يخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا أننا لا نقاتل من أراد سوءا بالكعبة، لا يعني هذا أننا لا نقاتل من أراد بالكعبة سوءا، بل علينا أن نقاتل دائما لحفظ ديننا ولحفظ شعائرنا ولحفظ إسلامنا، ونقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالحاصل من ذلك كله أن كل باذل يبذل ما استطاع لنصرة دينه، لنصرة كتاب الله، لنصرة سنة رسول الله، مهما حدث من أشراط. إلا زمن المسيح عيسى عليه السلام، فإن الله يقول له: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. هذا أمر الله سبحانه وتعالى للمسيح عيسى. أما نحن، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. فهناك مخذلون، هناك دوما في كل زمان ومكان مخزلون ومعوقون، تأتي تجاهد هناك من يخزل، تأتي تدعو إلى الله هناك من يخزل، تأتي تنشر حقا هناك من يعوق ويصد. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فلا تلتفت لمعوق يعوق ولا لمخزل يخزل، بل هناك أقوام إذا خرجوا معك زادوك خبالا، فابتعدهم عن ركب الدعوة إلى الله في كثير من الأحيان يكون أفضل، لأن الله قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فليستمر الركب الداعي إلى الله في دعوته بالحكمة وبالموعظة الحسنة، مستأنسا بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازما الحكمة والموعظة الحسنة، متفقها في دينه. فالجهاد في سبيل الله له فقه، متى أقدم الدعوة إلى الله، متى أقدم الجهاد، كل هذا له فقه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلى كل أن يبذل لنصرة دينه ما استطاع، على كل منا أن يبذل لنصرة دينه ما استطاع. من استطاع أن يبذل جهدا فليبذل، يبذل وقتا فليبذل، يبذل مالا فليبذل، يبذل علما فليبذل، يبذل دعوة إلى الله بها يهدى ضال أو يرد شارد، أو يرد شارد فليبذل، رجالا ونساء. فالدعوة إلى الله سبيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا تتخلف عن تغبير قدميك لنصرة دينك، فألوية الحق منعقدة دوما، وألوية الباطل كذلك منعقدة، والفريقان يتناحران ويتقاتلان ويتحاججان إلى قيام الساعة. وهكذا منذ خلق الله، أو منذ ولد ابن آدم الأول وأخاه، فسارت المسيرة أن من بني آدم، من أبناء آدم، شقي وسعيد، شقي وسعيد. فالشقي قتل أخاه واستمر لهذا أتباع ولذاك أتباع. جاء نوح عليه السلام يجابه على الكفر، ذهب نوح عليه السلام، جاء هود عليه السلام يجابه على الكفر، هو من معه من أهل الإيمان، ذهب هود عليه السلام، جاء صالح صلى الله عليه وسلم، جاء الخليل إبراهيم عليه السلام، جاء الكليم موسى صلى الله عليه وسلم، وكذا إلى أن جاء رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فللخير أئمة وللشر أئمة، وبين هؤلاء وأولئك قوم لا تعنيهم إلا بطونهم، لا تعنيهم إلا فروجهم. فكن من أئمة الخير ومن الدعاة إلى الخير. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أما أهل الشر قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فغبر قدمك في نصرة دينك بالحكمة بالموعظة الحسنة بالفقه في الدين. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ففي كل مكان وفي كل زمان غبر قدمك بالدعوة إلى الله. الرسول في مرض موته يوصي عليه الصلاة والسلام: الصلاة 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 الصلاة، هو في مرض الموت، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي النبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فينهى عن منكرات يخشى من حدوثها بعده صلى الله عليه وسلم. فيدعو يقول صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم الأمم، فلا تقتتلن من بعدي. يحذر أمته من القتال فيما بينهم، يحذر أمته أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يسبي بعضهم بعضا، يذكر أمته في مرض موته بالصلاة، يحذر أمته من الفرقة، ويحذر أمته من الاختلاف. يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فكن داعيا إلى الله في كل مقام وفي كل مقال بما استطعت. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا بكل السبل ترغيب وترهيب، فرادى وجماعات، سرا وجهرا، ليلا ونهارا. في السجن الصديق يوسف يدعو: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ على كرسي الحكم يدعو: إنا نراك من المحسنين، خذ أحدنا مكانا، إنا نراك من المحسنين، فيترك بصمات طيبة كما يقول أهل زمننا في كل مكان يحل فيه وفي كل مكان ينزل فيه. فكن داعيا إلى الله مبتغيا بذلك وجه الله، لا مبتغيا بذلك أن يقال عنك داعي، إنما تبتغي بعملك وجه الله ونصرة دينك. قد تؤجر وأنت ذاهب في السر إلى بيت شاب تزوره زيارة في الله، تهديه إلى طريق الله، تهديه إلى الصلاة: يا بني حافظ على صلاتك، كن يا بني بارا بأمك، كن يا بني وصولا لرحمك، ادعو إلى الله ولا تكسل، فهذا سبيل محمد وأصحاب محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. واعلم أن الله ناصرك ما دمت تنصر دينه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومن يبخل منكم فإنما يبخل والله عن نفسه، من يبخل عن نصرة دينه إنما يبخل عن نفسه. والتفاوتات بين أهل الجنة تفاوتات كبيرة، إن أهل الجنة لا يرون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، جعلنا الله إياكم منهم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.